إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، دخل علينا هذا الشهر المبارك السعيد كل السعادة، من استفاد من هذا الشهر؟ لقد أثبت أهل التاريخ أن أسوأ حقبة زمنية مرت على البشرية إنما كانت في القرن السادس الميلادي، فقد كان الناس في فوضى، وكانت دولة فارس الساسانية لها عبادات شتى ومتنوعة من دون الله تعالى، من عبادة النار وعبادة الكواكب، وظهرت فرق انحلالية كالمانوية والزردشتية، وكانت الإمبراطورية الرومانية لا تقل سوءا عن الدولة الفارسية، وكانت البوذية في الصين لا تقل شأنا عن الدولة الفارسية والرومانية، وكان كذلك الهند وعبادة البراهمة لا تقل شأنا، فالعالم كان يمج ويعج في الفوضى في القرن السادس الميلادي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فقد كان الناس في فوضى، وأما العرب فلم يكونوا أقل شأنا ولا حالا عن هذه الفوضى العارمة التي كانت تعم الناس، التي عبر القرآن عنها في قوله: وكنتم على شفا حفرة من النار. فقد كان الناس في ضلالة كما قال الشاعر: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة لكل طاغية في الخلق يحتكمي، مقسم الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه وينحران كما ضحيت في الغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. هذا كان حال الناس في الجاهلية، إن انبثاق النور كان في شهر رمضان المبارك. هذه الحالة السوداوية المظلمة التي كانت تعيشها الأمم في ذلك العصر، كان انبثاق النور وتغيير أحوالها كان في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، تغيير خريطة البشرية وتغيير أحوال العالم كان ابتداؤه في رمضان، في بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لنا أن نتساءل: ما هي غايات الصيام؟ لماذا يفرض الله تعالى علينا الصوم كما فرضه على الأمم من قبلنا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا نصوم؟ هل الله تعالى يريد منا الجوع والعطش؟ هل الله تعالى يريد لنا الظمأ؟ هل الله تعالى يريدنا أن نتشبه بالأمم ممن كان قبلنا؟ قد كانوا يصومون، فقد صام داود عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصيام صيام داود، وصامت مريم العذراء بإمساكها عن الكلام، فكان الصوم موجودا ومعروفا، حرفوا وغيروا وبدلوا فيه النصارى واليهود، الأحبار والرهبان، لكن جاءت السنة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد للأمة وللعالم تاريخه المضيء الذي شرعه الله تعالى له. رمضان، ها نحن قد مضى علينا 3 أيام من هذا الشهر المبارك، منا من صام واستفاد، ومنا من صام صوم عادة، ومنا من صام حياء، لكن غالب الناس صام قربة لله تعالى. لماذا يفرض الله تعالى علينا الصيام؟ أولا، شهر رمضان شهر فرحة، يفرح الجميع بشهر رمضان، المؤمن يفرح لأنه يزداد قربة من الله تعالى، فها نحن نرى المساجد ملأة، الذي لم يدخل المسجد قط دخل المسجد في رمضان، وقد هيأ الله تعالى الأجواء لاستقبال الصائمين، فالأجواء مهيئة، أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، والشياطين مصفدة، السكينة نازلة، والرحمة توزع على الخلق، والعتقاء من النار في كل ليلة. فالله تعالى هيئ الأجواء لأن يغفر الله تعالى للعباد. فأول غاية من غايات الصيام أنها فرحة يدخلها الله تعالى على العباد، فرحة للصائم عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. بل أكثر من هذا، تتعدى الفرحة أن تكون لأهل الإيمان، حتى الفساخ يفرح في ليالي رمضان. فالفاسق يفرح في رمضان لأنه يروج لفسقه، والتاجر يفرح في رمضان لأنه يبيع بضاعته، والعاصي يفرح في رمضان لأنه يتوب ويؤوب إلى الله تعالى. هذا أنتم شايفين الآن التلفزيونات والإعلام، ورمضان يجمعنا، الكل يستعد لرمضان ولكي يستفيد من هذا الشهر الكريم. فهو فرحة للجميع، فرحة للصغار وفرحة للكبار، فرحة للفقراء بما يتحصلون عليه من الزكاة، فرحة للمقيم حينما يجتمع بإخوانه فلا يشعر بالغربة وإنما يشعر أنه بين أهله وإخوانه وأحبابه، فرحة لمن عصى أن يتوب ويرجع، فرحة للمؤمن أن يزداد إيمانا وطاعة وقربة من الله تعالى. إذن هذه أول غاية من غايات الصوم، أن الصوم فرحة، كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين فطره أو يوم فطره، وفرحة حين لقاء ربه، ولكم الفرحة الأخرى تنتظركم إذا قدمتم على الله تعالى. ثانيا، الغاية الثانية من الصوم تحصيل التقوى. طبيعة النفس البشرية متمردة، هذا ذكره الله تعالى في خصائص النفس البشرية، أن نفس الإنسان فيها تمرد، وأنه كنود، وأنه جهول، وأنه ظلوم، وأنه عجول. وذكر الله تعالى زهاء 10 صفات في نفس الإنسان البشرية، وقد حار السابقون في علاج هذه النفس البشرية، ما بين تعذيبها وما بين حرمانها وما بين إعطائها كل شيء. لكن جاء الإسلام ليبين أن الصوم فيه علاج للبدن وعلاج للروح، فيه علاج لأعضائك وفيه علاج لنفسك. هذا هو الصوم، التقوى، التحصل على التقوى. التقوى تتحصل بالصوم لأنها عبادة وقربة، وهذه العبادة تشمل في طياتها أنواع أخرى من العبادات. فعبادة الصيام تشمل الكف عن الحرام والنظر إلى الحرام، وعبادة الصوم تشمل حفظ اللسان من قول الزور، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصوم ليس فقط إمساك عن طعام وشراب، إنما الصوم يتبعه عبادات أخرى، يتبعه غض البصر، يتبعه حفظ اللسان، يتبعه عدم أكل أموال الناس بالباطل، يتبعه عدم أذية الخلق، يتبعه عدم الظلم. فهذه عبادات يتحصل في نهايتها على التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي قصد هذا الصوم والغاية من الصوم أن تصلوا إلى التقوى، ولا بد أنت من أول يوم تعمل على هذا، تحط هذه غاية، هذا هدف أمامك، أني أصوم قربة لله تعالى، لكن أبي في النهاية أحصل على التقوى. التقوى تتحصل عليها من خلال ممارسة هذه العبادة، ولذلك الصوم يتبعه أشياء أخرى غير المنهيات، يتبعه عبادات نوافل. شوف الصائم الواحد منا يصلي الفجر في جماعة، ثم يجلس بعد الفجر، ثم يقرأ القرآن، وربما صلى الضحى وأتى مبكرا إلى المسجد فصلى السنة القبلية، ثم صلى السنة البعدية، ثم ربما جلس بعد صلاة الجمعة للاستفادة، ثم بعد ذلك صلاة العصر ويحضر إلى درس العلم بعد صلاة العصر، ثم المغرب، وربما فطر الصائمين أو أفطر مع الصائمين، ثم بعد ذلك صلاة التراويح، ويستفيد في حياته كلها. وهكذا الصوم لا يكون الإنسان صائما حتى يتقرب إلى الله تعالى بالكف عما نهى الله وبفعل ما أمر الله تعالى. هذه غاية ثانية من غايات الصوم. وهناك سؤال: لماذا الناس في رمضان يزيد إيمانهم؟ هذا سؤال ملح. الإمام هو الإمام، والقرآن هو القرآن، ما هو السبب إذا صلى الإمام في رمضان بكى الناس؟ السبب في ذلك أنك أعطيت لله من نفسك أكثر فأعطاك الله إيمان أكثر. عملية الإيمان عملية معادلة، الإيمان معادلة، إن تعطي لله من نفسك أكثر يعطيك الله تعالى إيمان أكثر، إن تعطي لله من نفسك أقل يعطيك إيمان أقل. على قدر ما تعطي من وقتك لله يمنحك الله تعالى إيمان. إن تصعد إلى الله أعمال حسنة تنزل عليك أحوال حسنة، إن تصعد إلى الله أعمال سيئة منك تنزل عليك أحوال سيئة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شوف الناس الآن في رمضان لأن زادوا الساعات التي يعطونها لله، في السابق الواحد يعطي لله ساعة من وقته و23 ساعة يقضيها في مصالحه في المباح أو فيما أمر الله تعالى، لكن هو يعطي لله من وقته ساعة موزعة على الصلوات الخمس، باقي الأوقات هو في الدنيا مشغول إما في مباحات أو في واجبات أو في راحة. ولذلك الله يعطيك إيمان أبو ساعة، يعطيك إيمان على قدر ما تعطيه من وقتك، تعطيه ساعة يعطيك إيمان ساعة. هذا الإيمان أبو ساعة لا يجعلك قادرا على القيام أحيانا لصلاة الفجر لأن إيمان ضعيف ما هو ثقيل. هذا الإيمان أبو ساعة لو رفعت يديك ما فتحت لك أبواب السماء. الإيمان أبو ساعة لو قرأت القرآن ما بكيت. الإيمان أبو ساعة لو أردت أن تقوم الليل ما تقوم. ولذلك لما زدنا في أعمالنا وأعطينا لله 3 ساعات أنزل الله تعالى علينا إيمان وأعطانا إيمان يكافئ هذا الوقت، فأصبحنا أقرب إلى الله تعالى. فعلى قدر ما تعطي من نفسك لله يعطيك الله تعالى. ولذا الناس في رمضان لما زادوا من أعمالهم الآن في رمضان زاد الله في عطائه لهم وضاعف الله تعالى لهم الأجور. فما تأتي صلاة التراويح من العشر الأواخر ويصلي الإمام إلا بكى الناس، طيب ما هو الإمام ما تغير والقرآن ما تغير، لماذا البكاء؟ بكاء لأن إحنا زدنا في أعمالنا، إحنا زدنا في إيماننا، إحنا زدنا في عطائنا، فزاد الله تعالى لنا العطاء. إذا ما تغير أعمالك ما تتغير أحوالك لا في رمضان ولا غير رمضان. خذها قاعدة، أداء نفس الأعمال يؤدي إلى نفس النتائج. غير أعمالك تتغير أحوالك، ما تغير أعمالك ما تتغير أحوالك. هذه سنة الله الجارية. إن تغير أعمالك في عطائك لله، بدل ما تصلي في البيت تصلي في المسجد، بدل ما تأتي متأخر تأتي مبكر، بدل ما تضيع السنة تحافظ على السنة، بدل ما تصوم صيام كف عن طعام وشراب تصوم صياما نبويا بكف العين وكف الأذن وكف اللسان وكف البطن عن الحرام. إن تغير أعمالك تتغير أحوالك، ما تغير أعمالك ما تتغير أحوالك. لو تقعد 1000 سنة لو تجلس 1000 سنة على هذه الحالة ما تتغير أحوالك. واحد يقول لي شيخ أنا صار لي 20 سنة أصلي عمري ما بكيت، قلت له طبعا ما تبكي، لازم تغير أحوالك حتى لازم تغير أعمالك حتى تتغير أحوالك. فهذه فرصة أيها الأخوة الكرام في هذا الشهر أن نغير من أعمالنا حتى تتغير أحوالنا. غير من أعمالك تتغير أحوالك. أعطى الله أكثر يعطيك الله أكثر. تعطي الله سبحانه وتعالى ساعة يعطيك إيمان أبو ساعة، تعطي الله ساعتين يعطيك إيمان أبو ساعتين، تعطي الله 4 ساعات يعطيك إيمان أبو 4 ساعات. العلماء يقولون هناك معروض وهناك مطلوب وهناك ثمن وهناك مثمن. المعروض والجنة، المطلوب لها ثمن. أحيانا الثمن المطلوب لا يوازي الموجود في جيبك. أعطيكم مثال ثاني، أنت دخلت إلى معرض سيارات، هذا المعرض فيه سيارات معروضة، المعروض في قيمة السيارة نفترض 5000 دينار، هذا المبلغ المطلوب لشراء السيارة، الموجود في جيبك 1000، الألف الموجودة لا تساوي المطلوب، إذن لا تتحصل على المطلوب، لابد أن يتساوى المطلوب والموجود. إحنا الآن عندنا شيء موجود إيمان، لكن هذا الإيمان لا يساوي المطلوب. المطلوب لكي تدخل الجنة إيمان وعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله مو رخيصة وزعها الله، كما قال واحد قال بس قل لا إله إلا الله تدخل الجنة. صحيح لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح إذا لم يكن له أسنان لا يعمل، لا إله إلا الله يلزمها عمل. قل آمنت بالله ثم استقم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك هناك ثمن معروف للجنة أن يقدم الإنسان عمل، هناك مبلغ موجود عندنا، هذا المبلغ قليل لكل عبادة من العبادات. تبي تبكي إذا قرأت القرآن لها ثمن، اللي موجود عندك قليل، ولذلك إذا قرأت ما تبكي حتى يتساوى الموجود والمعروف. إذا صار الإيمان اللي عندك يساوي المطلوب عند الله راح تبكي. وإذا ناداك المنادي لصلاة الفجر إيمانك إذا ما يساوي هذه القيمة لن تقوم لصلاة الفجر. ولذلك الكف أو الانقطاع عن كثير من العبادات سببه ضعف الإيمان. واحد ما يقدر يصلي الفجر ضعف الإيمان، واحد ما يقدر يكف نفسه عن الحرام ضعف الإيمان، واحد لسانه يندلق في سب الناس وشتم الناس ضعف الإيمان، واحد ما يصلي في جماعة ضعف الإيمان، واحد ما يبر في والديه ضعف الإيمان، واحد ما يتصدق ضعف الإيمان، واحد يتعبى ويتضايق من ذكر الله ضعف الإيمان. زيد إيمان، هذه فرصة الآن في رمضان لزيادة الإيمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ، أي التصق أنفه في التراب، أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له. قال جبريل: يا محمد قل آمين، فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. أي عليه الخسارة الذي أدرك رمضان وما حصل المغفرة. سبب أن كل الأجواء لنجاح دورة رمضان مهيئة. ربطنا لك الشياطين وأغلقنا لك أبواب النار وفتحنا لك أبواب الجنة وأنزلنا على الناس رحمات وسكينة، المساجد ملأة ما بين مصل وقائم ومعتكف وصائم ومفطر للصائمين وذاكر وقارئ للقرآن. ليش ما تقبل على الله؟ ليش ما تدخل المساجد؟ ليش ما تتقرب إلى الله؟ ليش ما تزيد في إيمانك؟ إذن أنت لا تريد لنفسك الخير، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أنت إذ تصدق الله، الله يصدقك سبحانه وتعالى. إذن الغاية الثانية من صيام رمضان التحصل على التقوى، مو بس نصوم علشان نصوم، ولا نصوم علشان نفطر صائمين، ولا عشان نصوم عشان نقول لعيالنا احنا صمنا، ولا نصوم عشان نسقط عن نفسنا المساءلة والفريضة. إنما نصوم طاعة لله وقربة، ونصوم حتى نتوصل إلى التقوى. لازم تتغير أحوالنا، لازم أنت ثالث يوم مو مثل أول يوم، لابد أنت بعد أسبوع مو مثل قبل أسبوع، وإلا أنت ما استفدت من رمضان. دليل الفائدة تغير أحوالك، هذا دليل الفائدة. دخلت لك دورة إنجليزي الآن، دليل الفائدة لازم بعد أسبوع تعرف تتكلم على الأقل، تعرف تتحادث. دخلت لك دورة كمبيوتر، لازم بعد أسبوع تفهم شوية القواعد، وإلا أنت ما استفدت شيئا. أنا ما أطلب الثمار كاملة، لكن بعض الثمار يجب أن تتحصل بعد أول أسبوع. لازم تراجع نفسك، أنا إيش استفدت الآن؟ أول ثلاث أيام من رمضان انقضت، ماذا استفدت أنا من رمضان؟ ثم الذين لا يكتبون أهدافهم ولا يمرحلونها لا يتحصلون على شيء. غالبا الناس اللي تكتب أهدافها وغاياتها وتضع لنفسها جدول هي التي تستفيد. الناس اللي عايشة بالبركة وبالفوضى ما تستفيد. لازم أن تضع لك غايات في الصوم. أنا عندي غايات عبادية، عندي غايات علمية، عندي غايات صحية، عندي غايات اجتماعية، لابد أن أحققها في هذا الصوم. عندي غايات عبادية، لابد أحافظ على كل الصلوات في المساجد، لازم أحافظ على السنة القبلية والبعدية، أحرص على 12 ركعة في اليوم حتى يبني الله لي بيتا في الجنة. ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه غاية عبادية لازم أحققها. أنا 3 أيام مرت علي ما حافظت على هذا، إذن أنا ما استفدت كثير من صومي. لازم أقرأ على الأقل كل يوم جزئين أو 3 في القرآن، أقلها صفحة أو وجه واحد. هذا القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا كان الإمام مالك إذا دخل رمضان ترك حلقة العلم، حلقة العلم في الروضة الشريفة قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوقف حلقة العلم ويتفرغ للقرآن. قال: وكان الشافعي يختم في رمضان كل 10 أيام مرة. هذا لازم استفيد من رمضان. وليش استفدت أنا بس صايم نفطر ونفطر مع الناس ونجمع مع أولادنا ونروح أسواق؟ إيش استفدت من رمضان؟ هذا جانب عبادي، لابد الجانب العبادي يكون لي صدقة يومية. كل يوم واحد من الأخوة أعجبني قال: حطيت لي صندوق في البيت سميته صدقات رمضان، وألزمت أولادي اللي يلقى له فلس فلسين يحطه في هذا الصندوق كل يوم، عندي صدقة يومية. هذا استفادك من رمضان. هكذا يزيد إيمانك. الإيمان أعمال تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. لابد جانب الكف أن كف عن كثير من المعاصي. احنا عندنا نسميهم سراق رمضان. سراق رمضان هذا الإعلام المفتوح، الإعلام المفتوح بما فيه الستلايت، والإعلام المفتوح بما فيه عالم الإنترنت والشاتينج والماسنجر وغيره، وعالم البي بي في التليفونات. هذا سميهم سراق الحسنات. ما تفعله من حسنات يضيعون عليك بعد رمضان. وشايفين الدعايات في كل مكان: ورمضان يجمعنا. يا ليت يجمعنا إن شاء الله على الطاعة، لكن فيها دخن كثير. ذلك رمضان لازم استفيد، احافظ على حسناتي. على ايش فايده قعدتي بصلاه الجمعه الان جالس لي ساعه ولا ساعه ونص اسمع الخطيب وناس جالسه بالشمس الله يجزاهم خير ونساء جالسين؟ ايش الفايده طيب؟ اذا ما يتحول هذا الى عمل انا ما استفدت شيء من رمضان.
ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله ما هو محتاج تجوع نفسكم، الله ما هو محتاج أنك تترك طعامك وشرابك، الله يجعلك تترك الطعام والشراب مدرسة تتدرب من خلالها على الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله أن قدر عليك سبحانه وتعالى فرض الصوم. إذن هذه الغاية الثانية من الصيام، جدد إيماننا ونزيد في أعمالنا، ولازم تراقب نفسك. الجمعة القادمة نلتقي إن شاء الله، لازم إيمانك يكون أكثر، لازم إقبالك على الطاعة يكون أكثر، لازم رصيد حسناتك زايد، لازم بعدك عن المعاصي أكثر، قربك من الله أعلى وأجل، وإلا أنت ما استفدت من رمضان. تصوم صوم عادة كما يصوم كل بعض الناس صيام عادة، لابد أن تصوم صوم عبادة، صوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، من قراءة قرآن، نوافل، تفطير صائمين، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، نصيحة الناس، التقرب إلى الله تعالى بجميع أنواع القربات. هذه غاية ثانية. الغاية الثالثة من غايات الصوم الإحساس بالآخرين. الإحساس بالآخرين اليوم المدنية قطعتنا وجعلت هذه المدنية عندنا نوع من الانطوائية، عيالنا وأولادنا كل واحد عنده انطوائية لأن عنده استغناء بذاته، الساكن في العمارة عنده نوع من الاستغناء بذاته، يمكن اللي تحت ما يعرفهم واللي فوق ما يعرفهم، ربما بحكم الضرورة يصير مجلس عمارة للصيانة فيتعرفون، لكن واقعا غالب الناس سواء كان في العمارات أو الشقق أو الفلل عندهم نوع من الانطوائية وحب الذات ويعيش لحاله، لأنه ما هو محتاج لك أصلا، هو مو محتاج لك، هو قائم بذاته، عنده ترفيهه وعنده تلفزيونه وعنده اتصالاته وراتبه وشهادته. فثمة معاني إنسانية غابت، هذه المعاني معاني الوحمة الواحدة، معاني الأمة الواحدة، معاني الأخوة، معاني الرحمة التي جاء الإسلام ليحققها. فأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أول ما جاء المدينة يدور في أسواقها وشوارعها يحث الناس على فضائل الأعمال، التواصل. اليوم المدنية قطعت الناس وصار عندنا اكتفاء ذاتي، يأتي رمضان ليلم الناس مرة ثانية، مهما حاولت هذه الثقافة الداخلة أن تجزئ فيها حسنات، لكن من سيئاتها أنها جعلت الناس يكتفون بذاتهم ويتقطعون. يأتي رمضان يتواصل الناس، شوف ما شاء الله المسجد مليء، يمكن كثير منكم جيران بعض ما يعرف بعض إلا في المسجد، أولادنا والله ما عرفوا بعض إلا في المساجد، نساءنا ما تعرفوا على بعض إلا في المساجد. هذا رمضان يجمعنا، هكذا يجمعنا رمضان، يجمع هذه الوجوه الطاهرة تحت هذه القبة المباركة في هذا المسجد المبارك. هذا رمضان يجمع الناس، يجمعهم على الإفطار، يجمعهم على التواصل، يجمعهم. هذا رمضان من فائدة جمع الناس مرة أخرى، مو بس جمع الناس في بلد واحد، بل جمع الأمة الواحدة. أمتنا أمة تقطعت، أمة قطعها الاستعمار بعد اتفاقية سايسبيك وسان ريمو 1920-23، قطعوا العالم الإسلامي، صار 46 دولة وأكثر، كل دولة لها استقلالها، رسخوا فينا ما يسمى بالطوطميات والقوميات والوطنيات، حتى صار الإنسان لا يهتم إلا في نفسه أو بني جنسه. يأتي رمضان ليلم الأمة مرة ثانية وتلتم الأمة مرة أخرى، فيجتمع شمالها بجنوبها وشرقها بغربها وتكون أمة واحدة، نبيها واحد، قرآنها واحد، سنتها واحدة، قبلتها واحدة، إلهها واحد. فعلى ما هذا التفرق والتجزية يأتي رمضان يلم الأمة مرة ثانية، مهما حاولوا تقطيع. ولذا يقول بعض المستشرقين، يقول: ما دام هذا القرآن في أمة محمد فلن يجدي معها نفعا. نعم، هذا القرآن ليجدد حياة هذه الأمة. هذا رمضان الآن، كل رمضان من أقصى أندونيسيا شرقا إلى أقصى المغرب غربا إلى أقصى الأناضول شمالا وأوروبا إلى أقصى الجنوب في أفريقيا، الأمة تصوم هذه الأيام، يفطرون كلهم على أذان المغرب، ما حد يفطر قبل المغرب، ويمسكون كلهم مع أذان الفجر، ويصومون كلهم في هذا الشهر المبارك، ويتوجهون بأجمعهم إلى القبلة. هذا من فوائد رمضان، الإحساس بالآخرين وجمع الأمة مرة ثانية. كذلك من فوائد هذا الشهر الكريم، الشهر المبارك، الإحساس بجوع الجوعى. ثمة إخوة لنا في كل مكان يجوعون، الله تعالى أعلم بهم، ثمة أيتام، ثمة فقراء، ثمة من لا يجد طعاما، سواء كانوا في فلسطين أو كانوا في أفريقيا أو كانوا شرقا أو غربا، ثمة أقوام وإخوة لنا لا يجدون طعاما وشرابا، قد لا تجد أنت سبيلا للمساعدة. واحد يقول شيخ طيب شو أسوي أنا؟ قلت لنا وحمسنا وتأثرنا وبعدين ماذا نفعل؟ يأتي رمضان، أقل القليل أن تكون معهم بالدعاء، أقل القليل أن تحس بما يحس به من الجوع على مدى سنوات وأعوام. أنت صومك يمكن 10 ساعات 12 ساعة، لكن هم على طول يصومون بالحالة هذه، على طول يصومون لأن لا عندهم لا طعام ولا شراب ولا كهرباء ولا ماء، وعندهم جوع وقلة ذات اليد. ولذلك يأتي رمضان عشان تحس بالآخرين، تشعر بالجوع كما يشعر به الآخرون قربة لله تعالى. خامسا، رمضان لصحة نفسك. هذا رمضان كما جاء في بعض الروايات صوموا تصحوا. طبيعة الإنسان عند المعدة تطحن منذ أن يولد، تبدأ تشتغل هذه المعدة، قبلها كان يطعم بالحبل السري والمشينة، بعدين يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا وتشتغل يشتغل دولاب الحياة وتشتغل طاحونة المعدة معه. أحيانا يكون في الإنسان نهم ولا يهتم بصحته ولا بعافيته، فتبدأ هذه المعدة تشتغل دون توقف، والقلب دون توقف، والرئة دون توقف، والكبد دون توقف، والكلى دون توقف، وهذه أعضاء لا تقدر بثمن. فالله تعالى يا أخي ريحها، وقف شوية ما يوقف. فالله يفرض عليك فرضا أن تهتم بصحة نفسك يا أخي، صيانة لنفسك لهذا الجسد حتى يبدأ الجسد شوية ياخذ راحة. كما قالوا أن المعدة بيت الداء، وأشر ما يفعل الإنسان إدخال الطعام على الطعام، الإفطار وشوية يدخل عليه الغداء وشوية يدخل عليه العصر وشوية يدخل عليه العشاء، ويبدأ الإنسان يكدس في حياته من النشويات والسكريات والدهنيات حتى يمتلئ الإنسان ويكون قاب قوسين أو أدنى من الموت أو المرض. فمن رحمة أرحم الراحمين فيه، وقفك شوية في شهر رمضان، خلي الجسم يهضم شوية، خلي الجسم يحرق ما فيه من سموم، خلي الجسم يتخلص مما فيه كل هذه الأمراض التي تعاني منها لتلوث الدم، ثم يسير هذا الدم متجولا في جسدك، فتجد أحيانا الألم في رأسك، وأحيانا في رجلك، وأحيانا في مفاصلك، لأن جسدك ملوث، فتحتاج إلى نوع من الراحة يا أخي ارتاح. فيأتي رمضان لكي يريحك، هذه من رحمة الله بنا أن يريحنا الله تعالى. فصوموا تصحوا، فهذه من غايات الصيام، لعل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إذا ما تكتب لنفسك جدول في رمضان فإنك سيمر عليك رمضان سريعا. هذا اليوم 3 أيام انتهت من رمضان، الأسبوع القادم نلتقي، يكون مر من رمضان 10 أيام. اكتب لنفسك جدول وقيم نفسك، وهذا كل يوم. بل اكتب لأولادك جدول وقيم أولادك، بل اكتب لزوجتك جدول وقيمها. كلما كان العمل مرئي ومكتوب أمامك، كلما استطعت أن تنجز. لك في كل يوم صدقة، لك في كل يوم أن تحافظ على النوافل القبلية والبعدية، لك في كل يوم أن تحافظ على صلاة التراويح أو صلاة القيام وصلاة الوتر، لك في كل يوم صلة رحم، لك في كل يوم قراءة قرآن. وهكذا نوع العبادات، واجعل رمضان هذا يختلف عن رمضان كل سنة. لا نريد رمضان خمول، ما نبي رمضان كسل، ما نبي رمضان نوم. واحد يقول لي شيخ أنا والله في رمضان ما أشوف الشمس. قلت له السبب؟ قال شيخ أنا نسهر إلى الفجر ثم ننام من الفجر إلى الغروب، وإذا صار الغروب صحينا تفطرنا وسهرنا وبعدين نرجع ننام مرة ثانية عند الفجر إلى الغروب، فلا نرى الشمس في رمضان. هذا لا يستوي مع من يصوم ويقوم ويتقرب ويفطر الصائمين ويتصدق وينصح ويقوم على رعاية بيته وأولاده وشؤونهم الدنيوية والأخروية. هذا وهذا ما يستوي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، أي جعلنا لكل عمل ميزان من الحسنات وجعلنا له رقم من الحسنات. إلا الصوم، الصوم ما له رقم عند الله، ليس له رقم بالحسنات. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. السبب يختلف، من يصوم وينام غير من يصوم ويقوم، من صام وقام، من صام وهو ضابط أعصابه، من صام وهو يحسن إلى الخلق، من صام وهو يقوم بشؤون بيته وأولاده، غير الصائم اللي نايم يكبر المخدة ونايم، هذا يختلف عن هذا. ولذلك يختلفون، قال إلا الصوم فإنه لي وعلى أجله. أيها الأخوة الكرام، هذا الشهر شهر مبارك وأيامه تمشي سريعا ولا يشعر الإنسان بها. احرص قدر المستطاع ما تتحصله بالنهار لا تضيعه بالليل، واحرص قدر المستطاع أن يزيد إيمانك. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ولا بد إيمانك وحسناتك تكون أكثر، وإلا أنت ما استفدت من رمضان. زد في الطاعات وزد في القربات وزد في التنفل وأحسن إلى الخلق وتقرب إلى الله بالفرائض، ثم أتبع ذلك بالنوافل. اجعل يومك مشبعا ومليئا بطاعة الله تعالى، لعل الله تعالى أن يكتبك في هذا الشهر من العتقاء من النار، فإن لله في كل يوم عتقاء من النار. وإذا اقتربت منك العشر الأواخر فشد المئزر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. بلغنا يا رب رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.